إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 32 في بيان كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 39. قال: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال إتباعا لرمضان. إتباعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه. إتباعا لرمضان، وهذا هو الأولى، الأولى أن يتبعها رمضان متوالية، ولا بأس أن يفرق، لأنه يصدق عليه أيضا إتباعا. وإذا أضفنا إلى هذا، كما ذكرنا قبل أن شوال ليس فيه فضل خاص، فلا بأس أيضا إن احتاج أن يصومها بعد شوال، لأنه أيضا يكون داخل في إتباع لرمضان. فإذا هذا صوم مستحب، أن يصوم 6 أيام بعد الفطر. في صحيح الجامع 6328: من صام 6 أيام بعد الفطر. هذا يدل على ماذا؟ على أنه إن احتاج أن يصومها في ذي القعدة يصومها. من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. وجمهور العلماء على استحباب هذه 6، وكرهها مالك وابو حنيفة. قال مالك: فالموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. وهل السنة تفتقر حتى نقبلها أن يعمل بها الناس؟ وسيأتي ما لمالك والمالكية وأبي حنيفة من ترك العمل بهذا الحديث، وسيأتي رد الناس عليهم، وخاصة الإمام النووي، بل ابن عبد البر المالكي نفسه رد على هذا، فسيأتي إن شاء الله تعالى. فالمهم أن هذا صوم مستحب عند جمهور العلماء. وذكر في الباب حديث أبي أيوب، أخرجه من 3 طرق. نعم، فإذن هذه 3 طرق: إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن نمير، عبد الله بن المبارك ثلاثتهم عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابر أبو زكريا البغدادي ثقة عابد وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت وعلي بن حجر السعد المروزي ثقة حافظ جميعا عن إسماعيل اللي هو إسماعيل بن جعفر ثم قال قال ابن أيوب فيكون الإمام مسلم اختار إيش رواية شيخه الأول اللي هو يحيى بن أيوب قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر وربما اختارها لأنه إيش صرح بالتحديث إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس وما أدراك سعد بن سعيد ماذا قالوا عنه قالوا صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ سيء فكيف نحل هذه المشكلة طيب نحل هذه المشكلة بثلاثة أوجه الوجه الأول في الكلام في سعد بن سعيد هل هم اتفقوا على هذا التجريح؟ تجد هذا عندك في صفحة 532 فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد قواه غيرهم يعني مثلا النسائي قال ليس بالقول والإمام أحمد ضعفه وابن معين في رواية والترمذي قال تكلموا فيه من قبل حفظه لكن هناك من قواه قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث قال العجل بن عمار ثقة قال ابن عدي له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسا طيب وقال ابن الملقن أما الطعن فيه يعني في الحديث من جهة سعد بن سعيد فليس بجيد فإنه وإن تكلم فيه فقد أخرج له مسلم في صحيح محتجا به ووثقه ابن معين في رواية أخرى وذكره ابن حبان في ثقاته فإذا هذا نهج هذا نهج في الحكم على الرجال فلماذا يشغبون على الألباني فيما يجتهد فيه فلان هذا راو واحد هناك من ضعفه وهناك من سلكه طيب ثم خذوا هذه القاعدة الذهبية لابن القيم القاعدة هذه قد ذكرها في غير موضع من كتبه ومن أهم هذه المواضع ما ذكره في كتاب الفروسية كتاب الفروسية لابن القيم صفحة 238 ذكر منهجا في من ضعف من رواة الصحيحين، كيف نتعامل معهم. مثل هذا سعد بن سعيد رواه مسلم وضعف. قال ابن القيم في راوي من الرواة: ولا تنافي بين قول من ضعفه وقول من وثقه، لأن من وثقه جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه. يعني سعد بن سعيد هذا، طبعا هذا في رواه آخر، سعد بن سعيد هذا الأصل أنه صدوق سيء الحفظ، لكن قد يكون في عمر بن ثابت ليس كذلك، يكون ثقة. فلا منافاة بين من حكم عليه بسوء الحفظ لكن في هذا الحديث قال ثقة، فإن سيء الحفظ قد يكون ثقة في شيوخ معينين. قال: وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتعديل. إيه؟ يعني عندما راوي تجد جماعة من الأئمة ضعفوا وجماعة من الأئمة سلكوا، هذا يقال فيه تعارض الجرح والتعديل. فابن القيم يقول: لا، هذا مش تعارض الجرح والتعديل. قال: بل يظن قاصر العلم أنها هي، فيعارض قول من جرحه بقول من عدله، وإنما هذه مسألة أخرى، وهي الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ، وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر. ومثل بإسماعيل بن عياش، عندما ترجع إلى إسماعيل بن عياش فيقولون حجة في الشاميين أهل بلده، وغير حجة فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين. قال: وهذه طريقة الحزاق من أصحاب الحديث أطباء علله، يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة. وأعطانا مثال آخر، قال: وهذه حال سفيان بن حسين، عند جماعتهم ثقة صدوق، وهو في الزهر ضعيف لا يحتج به. ثم ذكر كلاما طويلا. فالحاصل أيها الإخوة أن الرجل إذا كان في الصحيحين كما قالوا لابد أن يجاوز القنطرة، لابد، فيكون الإمام مسلم على علم بحال سعد بن سعيد، لكن بالنسبة لهذا الحديث تبين له أنه ليس فيه سيء الحفظ، أنه قد حفظه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن سعد بن سعيد لم يتفرد به عن عمر بن ثابت، فالإمام مسلم يعلم أنه لم يتفرد به، ربما لم يقع للإمام مسلم إلا من طريق سعد بن سعيد، لكن تابعه أخواه من؟ يحيى بن سعيد الثقة المأمون، أحد الأئمة، يحيى بن سعيد الأنصاري، وأخوه الآخر عبد ربه ابن سعيد، هذا لا بأس به. فتابعه أخواه، وتابعه صفوان بن سليم وزيد بن أسلم، فالذي يقول تفرد به سعد بن سعيد هذا غير صحيح، بل تابعه هؤلاء ومنهم أخوه الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري. الوجه الثالث وجود شواهد للحديث. سبحان الله، والله إن هذا صار علم مصطلح الآن، تأخذ علم المصطلح هكذا. فشوف رجل دار الحديث عليه وهو صدوق سيء الحفظ، أول شيء سلكناه من جهة ماذا؟ من جهة مرتبته في الجرح والتعديل. والشيء الثاني جئنا له بالمتابعين. والشيء الثالث تأتي بليش؟ بالشواهد. فروي هذا الحديث عن غير أبي أيوب الأنصار، رواه ثوبان، أخرجه ابن ماجه، وهو في صحيح الترغيب 1007، عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. هذا بعد الفطر اللي احنا قلناه. ثم تلا الآية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن الشواهد حديث أبي هريرة، رواه البزار وله طرق، وهو في صحيح الترغيب 1009. والشاهد الثالث حديث جابر، أخرجه أحمد، وهو في صحيح الترغيب 1008. يبقى 3 شواهد كلها صحيحة: 1007 و1008 و1009. بعد هذا هل يستريب يعني طالب هدى، طالب علم، هل يستريب في ثبوت هذا الحديث؟ فهذا ما يتعلق بسعد بن سعيد. قال عن عمر بن ثابت، عن عمر بن ثابت المدني، وتعمدت أن أقول المدني لشيء يأتي، فعمر بن ثابت هذا مدني وهو ثقة. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، من كبار الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة عليه، وهذا شرف كبير. أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقد عرفت لماذا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. صيام رمضان ب10 أشهر و6 من شوال بشهرين، فهذه 12 شهرا، كان كصيام السنة. وجاء هذا مرفوعا من حديث ثوبان عند النسائي في الكبرى، صيام شهر رمضان، هذا حديث مرفوع، صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك سنة. وفي لفظ آخر: جعل الله الحسنة ب10، فشهر ب10 و6 أيام بعد الفطر تمام السنة. بالمناسبة أيضا فيما يتعلق بسعد بن سعيد، أيضا الشيخ الألباني تكلم على هذا في الإرواء 950 في الإرواء 950 ذكر الحديث ثم ذكر قول الطحاوي، قال هذا الحديث لم يكن بالقوي. ليش؟ قال في قلوبنا من سعد بن سعيد، يعني في قلوبنا من سعد بن سعيد شيء، ورغبة أهل الحديث عنه. قال حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت. ولذلك قالوا رواية الأئمة عن الرجل الضعيف إيش؟ تنفعه في ما روى، يعني في الحديث، وإن كانت رتبته مطلقا مثلا سيء الحفظ. فشوف الطحاوي قال حتى وجدنا قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت، يعني المتابعين، صفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعد الأنصاري وعبد رب بن سعد الأنصاري، ثم ساق أسانيده إليهم. قال فصح الحديث والحمد لله. هذا كلام الشيخ الألباني. ثم ذكر الشيخ الألباني الشواهد، فإذا هذا حديث ثابت. قال وحدثنا ابن نمير، وهو محمد محمد بن عبد الله ابن نمير، قال حدثنا أبي عبد الله ابن نمير، قال حدثنا سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد، قال أخبرنا عمر بن ثابت، قال أخبرنا أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. سبحان الله، جمعت فيه خصال الخير. هكذا ينبغي أهل العلم وأهل الحديث بالخصوص يعملوا بما يروونه، جواد، فكان يتجر من أجل أن ينفق على طلاب العلم مع أنه عالم، وكان يقول للفضيل بن عياض وغيره لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. ولما كان الناس يحجون معه، قصص عجيب، كان يجمع نفقاتهم، كل واحد يأتي بنفقته في صرة ويكتب اسمه ويجمع الصدقات في صندوق، ثم يرحلون فيتولى النفقة عليهم، وبعد أن ينتهوا من الحج يشتري لهم هدايا، ثم يرجعون فيصنع لهم وليمة ويطعمهم ويفتح الصندوق ويعطي كل إنسان صرته. فشوف كيف جواد، نعم، مجاهد، كان يرابط، وكان يكتب للفضيل بن عياض، يعني يلومه في مجاورته في اعتكافه في المسجد الحرام، وله أبيات مشهورة، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا إلى آخر الأبيات، دوما نحفظ يعني كلمة أو كلمتين، كلمة بحث. نعم، فهذا عبد الله بن المبارك، شوف كيف الاسم، عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وأما المسألة فهي عندك في صفحة 534: اختلاف أهل العلم في حكم صوم ست من شوال. قال الترمذي: وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن. قال: ويلحق هذا الصيام برمضان. وقال ابن رشد: وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. قال: إلا أن مالكا كره ذلك. ليش؟ إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان فيصبح مثل إيش؟ لا تقدمون رمضان بصوم يوم أو يومين، فخشي مالك أن الناس يزودوا في آخر الشهر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في أوله. طبعا أنت تستحسن هذا، معلش، قال: وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث. فهذه أعذار، أعذار ترك الأئمة للعمل بحديث. وقد جمع شيخ الإسلام ذلك في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وهي مضمنة في فتاواه. قال: أو لم يصح عنده. فهذا ابن رشد. طيب، والإمام إنه ماذا قال عندك؟ قال كلاما في غاية الإتقان، وقد كتبته ونشرته. نعم، قال: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وغيرهم في استحباب صوم ستة هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة يكره. وقال مالك في الموطأ: ما رأيت أحد من أهل العلم يصومها. قال: ودليل الشافعي وموافقه هذا الحديث الصحيح الصريح، الصحيح سندا، الصريح دلالة. ثم قال، وهذا الذي نحفظه حتى يكون منهجا، قال: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. قال: حتى لو كل الناس تركوها، كما يقول ابن حزم في بعض المسائل، يقول: حتى لو أجمع أهل الأرض على تركه. وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. طيب، وقال الشوكاني قريبا من هذا لما ذكر الأدلة، ثم قال: ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بالسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة. هذا لا يخفى، لكن هذا لا يخفى عن العاقل. وأما المتعصب فيخفى عليه الحق. وقال ابن عبد البر، وذكر كلاما كثيرا، وفي النهاية ماذا قال؟ قال: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني. على هنا بمعنى مع. ليش حديث مدني؟ لأن عمر بن ثابت مدني، يقول هذا حديث مدني ومع ذلك لم يبلغ مالكا، يعني راويه معه في نفس البلد ومع ذلك لم يبلغه. قال: والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، يعني مالك لا يحيط بكل شيء. والإحاطة بعلم الخاصة، علم الخاصة يعني العلم في المسائل هذه، وأما علم العام اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة. قال: والذي كرهه مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان. ومما لا شك فيه أنه لو وجد قوم صاروا يصومون 6 من شوال كأن امتداد لرمضان، مثلا كانوا في رمضان لهم موائد ويزينون البيوت بالأنوار، فلا يزيلون الأنوار ولا الموائد إلا بعد صيام الإيش؟ أيوة، هذه الصورة مما لا شك فيه صورة مبتدعة. فإن كان مالك أراد هذا فنحن معه. نعم. قال: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. هذه 4 أمور. الأمر الأول: فضل ليلة القدر، وفضلها معلوم، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وجعلت سورة خاصة بها وهي سورة القدر، وجعلها الله تعالى ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ففضلها معروف في القرآن، وكذلك في الأحاديث: من حرم خيرها فقد حرم، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ففضلها معلوم. طيب، إذا كانت ليلة فاضلة فمثل هذا يطلب ويتحرى. قال: والحث على طلبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، وقال: تحروا. ما هو التحري؟ التقصد. قال: وبيان محلها. محلها يعني ما موضعها من السنة، هل هي في السنة كلها ولا في رمضان كله ولا في العشر الأواخر ولا في كذا. والحافظ ابن حجر ما شاء الله جمع لك 46 قولا. قال: وهي تقرب من الأقوال التي قيلت في ساعة يوم الجمعة، ساعة الإجاب، ولسنا بحاجة إلى كل هذا. على كل حال، يكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فإذا بيان محلها. طيب، وأرجى أوقات طلبها، لأن احنا قلنا محلها في العشر. طيب، هي في العشر، لكن هل هناك ليالي ترجى وتكون أرجى لطلبها كليلة 27، 21، 21، 23 وهكذا؟ ثم ذكر في الباب جملة أحاديث وافية وكافية. حديث ابن عمر، أبي هريرة، أبي سعيد، ثلاثة، عبد الله بن أنيس، أربعة، عائشة، خمسة، أبي بن كعب، ستة، حديث آخر لأبي هريرة، سبعة. سبعة أحاديث. أطولها طرقا حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه من ست طرق، وكلهم إيش؟ كلهم تلاميذ لابن عمر. نافع مولاه، وعبد الله بن دينار أيضا مولاه، كمان عبد الله بن دينار مولى لابن عمر، وسالم ابنه، وعقبة بن حريث، وجبل بن سحيم، ومحارب بن دثار. فإذا هؤلاء ستة كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا، وهو ثقة ثبت إمام، قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا إسناد رباعي، حتى الآن 171 في صحيح مسلم. وطبعا هذه السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. يعني إيش أروا؟ إما أنهم رأوا لها علامات، أو أنهم إيش؟ أخبروا، يعني يؤتى في المنام ويقال له ليلة القدر كذا. وأنا ما أنسى دوما أحد إخواننا كان متميزا معنا في الاعتكاف، باكستاني رحمه الله توف، وكان صاحب لحية طويلة، وكان في غاية الاجتهاد. ففي ليلة من الليلة بعد أن انتهينا جاء قال لي: يا شيخ، في هذه الليلة جاءني جان، قال: قم، هذه الليلة ليلة القدر. فإذا أروا يعني أخبروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فجاء مثلا أحد الصحابة قال: يا رسول الله 21، واحد تاني 23، المهم أنها في السبع الأواخر. طبعا بالمعنى قلت 21، بعضهم يقول السبع الأواخر في الأول ولا في الآخر. السبع الأواخر يعني في آخر الشهر. هناك رواية السبع البواقي، يعني السبع البواقي. السبع الأواخر تحتمل أن تكون أول سبعة في العشر أو آخر سبعة في العشر، لكن السبع البواقي لا تكون إلا في آخر العشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم. رؤياكم ولا رؤاكم؟ ها؟ رؤياكم، تكون رؤيا هنا اسم جنس يعم. أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني توافقت في السبع الأواخر. وأصل التواطؤ أنك تطأ مكان قدم صاحبك، يعني من المطابقة الموافقة. قال: فمن كان متحريها، يعني يتقصدها، فليتحرها يعني يقصدها ويطلبها. فالتحري القصد والطلب، فليتحرها في السبع الأواخر. طيب، عند البخاري في زيادة في هذا الحديث، أن رجالا أروها في السبع الأواخر، وإن ناسا أروا أنها في العشر الأواخر. فهذه الزيادة عند البخاري، يعني جماعة من الصحابة أروا أنها في السبع الأواخر، وجماعة أروا أنها في العشر الأواخر. الفوائد في 543 منها بيان فضل ليلة القدر والحث على طلبها، ومنها الأمر بطلبها في العشر الأواخر. طيب، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الرؤيا في الحكم؟ الجواب لا، لأن قيام ليلة القدر مطلوب الأصل، فيكون هذا من باب الاستئناس. قال القسطلاني: والحاصل أن الاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، وهو طلب ليلة القدر. قال: ومنها أن توافق جماعة على رؤيا واحدة يدل على صدقها وصحتها. ومنها أن قوله من كان متحريها يدل على أن قيام ليلة القدر نافلة غير واجب، لأنه بالخيار من كان متحريا. ومنها أن ليلة القدر لم يعطها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. من وين هذا يا فارس؟ أن ليلة القدر وين؟ لأنهم يقولون ليلة القدر خاصة بهذه الإيش؟ بهذه الأمة. لكن من وين هذا؟ تأملوا: أرى رؤياكم فمن كان متحريها. طيب، هذا نحط علامة استفهام حتى يتضح. ومنها أن فيها أن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا. طبعا هذا اعتمادا على إيش؟ على ما رواه مالك في الموطأ بلاغا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر. ها؟ بس من وين من الحديث؟ كان من خارج ولا؟ طيب. ومنها بيان بقاء ليلة القدر واستمرارها، وأنها لم ترفع، وشذ المحرومين المخذولين وقالوا إيش؟ وقالوا رفعت، أحسن بالنسبة لهم ترفع عنهم. قال: ومنها أن فيه فضل ليلة القدر، وذلك من اسمها، لأن القدر كما ذكروا يرجع إلى ثلاثة أمور: القدر إما من الشرف والعظمة، يعني ليلة الشرف، وإما من العيش، وإما من التقدير. القدر يعني كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، فتكتب فيها الآجال والأرزاق، تكتب يعني إيش؟ يعني تفصل من اللوح المحفوظ، ويعلم بها الملائكة. وهذا الذي نسميه التقدير ليش؟ الحولي، أو الكتابة ليش؟ الحولية، مع أنها مكتوبة من قديم. الثالث: وإما من القدر الذي هو التضييق. طيب تضييق إيش؟ قالوا لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، يدل على هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة 2205 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. قال: ومنها ما قاله ابن دقيق العيد فيه دليل على عظم الرؤية والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية. هذا هو ضابط العمل بالرؤية، أنها تكون في أمر وجودي مش في أمر موهوم، وأنها لا تخالف القواعد الكلية. حتى مثلوا، قالوا: لو جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وعرفه، يعني عرف أن هذا هو الرسول، وأمره بإيش؟ أمره بأمر مخالف للشرع. قال: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزم ذلك؟ وقيل فيه: إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام أو لا، فإن كان مخالفا عامل بما ثبت في اليقظة، فهذا مما يذكرونه، مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه في المنام وأمره بأمر مخالف للشرع، اللهم أن يكون مثلا هذه رخصة خاصة بهذا الرأي، يكون هذا الرأي مثلا إذا صام 6 من شوال وفيه مرض ربما يودي بحياته، فيؤتى يقول: لا، لا تصم 6 من شوال، يعني أنت، فيكون هذا خاصا به. المهم هذا يذكرونه. قال: ومنها الحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يحصل الاجتهاد في طلبها كما تقدم في ساعة الجمعة. قال: ومنها ما قاله الفتح في الفتح، طبعا هذا من الأشياء الغريبة، وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحاول المغربي إنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره، وإنها تكون دائما ليلة الأحد. أشياء عجيبة، هذا يقول إن دوما تكون ليلة الأحد وهي ما فاتتني، كيف؟ وعارضه بعض من تأخر عنه، قال: إنها تكون دائما ليلة الجمعة، وكل هذا لا أصل له. قال: ومنها علامات ليلة القدر، العلامات الإيش؟ ها؟ البعدية. ليلة القدر لها علامات بعدية ولها علامات قبلية، فهذا في العلامات البعدية. على رأس الأحاديث حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم: إن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، العلامة بعدية. قال: ومن حديث ابن عباس، تقول هذا لا بأس به تحت الضعيفة 4404. قال: وحديث عبادة بن الصامت، تقول هذا حسن صحيح الجامع 5472. إنها صافية بلجة يعني مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. هذا في هذا الحديث الحسن حديث عبادة بن الصامت. وأيضا من الأحاديث حديث ابن مسعود وهو في الصحيحة 1112. تكتب يا عبد الله؟ أكتب أوفر عليك ساعة بحث. حديث ابن مسعود: إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. طيب نخشى من متنطع نقول له طيب أنا في هذا اليوم أصلي عند طلوع الشمس، قل له لا تصلي، النهي عام. وأيضا حديث جابر صحيح لغيره في التعليقات الحسان 3680: وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. وعندك حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الصحيحة 1205: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. فهذه كلها علامات قبلية. قلنا علامات إيش؟ بعدية. نعم، فيها بعدية وفيها قبلية. عندك في صفحة 559 المسألة السادسة قال: في اختلاف أهل العلم هل ليلة القدر علامة أم لا؟ قال: اختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا. فقيل: يرى كل شيء ساجدا، وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة. ولا يزال الناس في قديم الدهر وحديثه يتحدثون عنها، حتى العجائز كانوا يخبروننا أنهم كانوا يرون يعني أنوارا ساطعة، هذا قبل الكهرباء قبل كل شيء. وطبعا موافقتها فضل كبير. في حديث أبو هريرة عند مسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها. وفي اللفظ الآخر: ثم وفقت له. ما معنى يوافقها أو وفقت له؟ كثير من الشراح قالوا يعلم أن هذه ليلة القدر، والصحيح أن هذا ليس بشرط، وإنما الموافقة بمعنى كون الشخص موافقا لقيامها حتى وإن إيش؟ حتى وإن لم يعلم. يعني مثلا هذا أخونا رحمة الله عليه لما قال له قم هذه ليلة القدر، هذه وفقت له علما، فهذا يعلم. طيب أنا جاء أخبرني في صلاة الفجر بعد أن فاتت، فهل تكون وفقت لي؟ صحيح نعم، وفق لقيامها حتى وإن لم يعلم أنها إيش؟ أنها هذه الليلة. المسألة الرابعة 548 في تسمية ليلة القدر، وقد عرفته ثلاثة أقوال، إما من القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو القدر بمعنى التضييق لكثرة الملائكة، أو القدر بمعنى القدر. تقول: هذا الأخير رواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، فهذا هو المعتمد. ليلة القدر يعني التقدير الحولي. في صفحة 550: اختلاف أهل العلم في محلها، في محلها، وذكر الأقوال الستة والأربعين، الأقوال الستة والأربعين لا نقول منها إلا ما دل عليه الدليل. الأول: رفعت أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن النبي، أنها خاصة بهذه الأمة، أنها في جميع السنة، أنها في جميع رمضان، أول ليلة، ليلة النصف من رمضان، كذا كذا. القول الرابع عشر: أول ليلة من العشر الأخير، هذه ليلة كم؟ ليلة 21. نقول: نعم، هذه جاء في حديث أبي سعيد وحصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، لكن هذا لا يعني أنها دوما ليلة 21. هذا القول الرابع عشر. عندك القول السابع عشر: ليلة 23. نقول: نعم، دل هذا على هذا حديث عبد الله بن أنيس عند مسلم وسياد. القول التاسع عشر: ليلة 25. ممكن هذا، ما الدليل عليه؟ أنزلت التوراة، شوف كده يا عبد الله في الصحيحة، أنزلت التوراة، يعني الكتب كلها نزلت في رمضان، أنزلت التوراة لكذا والإنجيل لكذا والقرآن لخمس بقين من رمضان، يعني كل ليلة 25. والله تعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القول الحادي والعشرين: ليلة 27، وهذا هو قول الجمهور واختار الشيخ الألباني، والشيخ اليوتيوب أيضا اختاره. القول الثالث والعشرون: أنها ليلة 29 اللي هي آخر ليلة، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا في هذا الباب. والأقوال الأخرى: أنها في الأوتار من العشر الأواخر، صحيح. ونخلص من كل هذا إلى ماذا؟ إلى أنها في العشر الإيش؟ في الأواخر، وأنها منتقلة. وأبو سعيد الخدري كان يقول هي في الشافع من العشر الأواخر، ويقول: نحن أعلم بالعدد منكم، وسيأتي هذا في حديثه. نعم، الصحيحة كم؟ 1575. إيش؟ أربعين وعشرين خلت، يعني استقبل إيش؟ ليلة 25.
أنزل التوراة لست مضين من رمضان.
لست مضين.
بأربع وعشرين خلت من رمضان.
نعم.
قال الشيخ: هذا إسناد.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا. تحروا، هذا فعل إيش؟ هذا أمر، وش الفعل الماضي منه؟ ها؟ أيضا تحروا، الناس تحروا وانتهى. تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وعرفنا التحري والقصد والطلب. قال وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال الإمام عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام عن سالم ابن عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه عابد فاضل ونعم الولد. عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وابنه سالم ثقة ثبت فقيه عابد فاضل. عن أبيه رضي الله عنه قال قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. هذا فيه فضل الوتر، لكن ما أحسن قول مالك رحمه الله يطلبها في العشر على السواء. ها هنا تنبيه في صفحة 562 عن الفيومي، قال العشر الأواخر، قال ولا يقال العشر الأخير كما لا يقال العشر الأول، قال فإن هذا خطأ وتغيير للمسموع. المهم أن الشيخ نقل هذه الفائدة مع ثبوت أن يقال العشر الأخير. سيأتي عندك في رواية في حديث أبي سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف إيش؟ حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد العشر إيش؟ عندكم الأول؟ ما عندكم الأول؟ العشر الأول. فهذا الذي منعه الفيومي، الفيومي يقول ما تقول، لا تقول العشر الأول وإنما تقول العشر ليش الأول. لكن هذا ثابت. والإمام النووي ماذا قال في الشرح؟ ولما ذكر ثم اعتكف العشر الأوسط، الفيومي ايش يقول؟ يقول تقول العشر الايش الوسط بالجمع، تقول العشر الأول، العشر الوسط، العشر الايش الأواخر، ولا تفرد. فقال الإمام النووي والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، العشر الأواخر، وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام. قال ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على الفيوم. قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر. يعني يقول لليلة القدر، ها؟ يعني في شأنها، إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، الغوابر يعني البواقي، غبر بمعنى بقي. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بدنه ذبح إيش أو نحر إيش 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما إيش ما غبر يعني ما بقي. وأحيانا الغابر يستعمل في الأزمنة ليش الماضية، يقول في الأزمنة الغابرة، الغابرة يعني ليش الماضية، لكن الأشهر استعمالها في الباقية. قال فالتمسوها في العشر الغوابر. كيف هذا مع أنهم قروها في الإيش في السبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الإيش في العشر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإيش بالاحتياط. نعم، والعمل بالاحتياط مطلوب إذا دل عليه الدليل. قال وحدثنا محمد ابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عقبة، وهو عقبة ابن حريث الكوفي ثقة، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز. العجز إيش بدني، والضعف ها يعني معنوي إرادة، ضعف أو عجز، ضعف وضعف كلاهما صحيح، ضعف بفتح العين وبضمها من باب كرم ونصر، نصر ينصر، ضعف يضعف، ضعف يضعف، كرم يكرم. طيب والمصدر، المصدر ضعفا وضعف، وهذا في القرآن، الله الذي خلقكم من ضعف، من ضعف قراءتان. قالوا فهو ضعيف وضعوف وضعفان، ضعفان هذا مشهور عندنا في مصر، كنا نحسب انها يقول لك مالك ضعفان، ضعفان يعني ضعيف. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. هذا فيه دليل على أن السبع المذكورة قبل إنما هي في آخر العشر. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة، هذا جبلة ابن سحيم الكوفي ثقة، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، الشيباني هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق الكوفي ثقة، عن جبل ومحارب، محارب هو ابن دثار الكوفي القاضي ثقة إمام زاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا، تحينوا يعني اطلبوا الحين يعني اطلبوا الوقت، تحينوا فعندك التمسوا، تحروا، تحينوا، تحينوا ليلة القدر، في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.